أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله
أكبر. مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. إن لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له. لابد
أن السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، حياكم الله أخواني وأخواتي في هذا البرنامج الذي نتكلم فيه عن بعض التوجيهات في أبواب العبادات، خاصة في أبواب الطهارة والصلاة. ووصلنا في الكلام على يوم الجمعة أو على صلاة الجمعة. يوم الجمعة كما لا يخفى يوم استثنائي، فهو أعظم أيام الأسبوع. وهذا اليوم العظيم، هذا اليوم المبارك، عظمه نبينا صلى الله عليه وسلم وبين ما فيه من الأمور العظيمة التي حصلت والتي أيضا ستحصل في هذا اليوم العظيم. فقد جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، ولا تقوم الساعة إلا في يوم الجمعة. في يوم الجمعة إذن يوم عظيم. وجاء في أحاديث أخرى أن في يوم الجمعة تكون النفخة وتكون الصعقة، وما من دابة إلا وهي مصخية في يوم الجمعة. فيوم الجمعة يوم عظيم ويوم مبارك، ولذلك عظمت أحكامه. وجاءت فيها الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي يوم الجمعة صلاة الجمعة، هذه الصلاة العظيمة التي اشتملت على جملة من الأحكام الشرعية. وسنتكلم عن بعض التوجيهات وبعض المخالفات التي تقع للناس في صلاة الجمعة، قبل صلاة الجمعة وبعد صلاة الجمعة، وبعض الأحكام التي تتعلق بهذا اليوم العظيم. فمن أعظم التوجيهات في يوم الجمعة وفي صلاة الجمعة التهاون بحضور صلاة الجمعة. وللأسف الشديد هذا حال بعض الناس، بلغ بهم التهاون أنهم لا يصلون الجمعة في جماعة، قد يصلون في بيوتهم والبعض لا يصلي أبدا، وهذا من الخطورة بمكان. فعدم حضور صلاة الجمعة من المخالفات العظيمة التي حذر النبي صلى الله عليه وسلم من الوقوع فيها. فالموفق من يحرص على هذه الصلاة، ومن يحرص أبناءه وإخوانه وجيرانه ومن يحب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في حديث عبد الله بن عمر وحديث أبي هريرة أنهما سمعا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول على منبره: لينتهين أقوام عن ودعهم الجمعات. ودعهم أي تركهم لصلاة الجمعة. أو لا يختمن الله على قلوبهم ثم لا يكونن من الغافلين. هذا الحديث رواه الإمام مسلم. ففي هذا الحديث تهديد عظيم من النبي صلى الله عليه وسلم للذي يتخلف عن صلاة الجمعة، وأن تخلفه عن صلاة الجمعة قد يؤدي إلى الختم على قلبه، على الطبع على قلبه. ولذلك يا أيها الوالد ويا ولي الأمر ويا من لك رعية ترعاها ببيتك من أبنائك أو من يكون تحت ولايتك من الخدم وغيرهم. احرص غاية الحرص على أن يحضر أبناؤك ومن كان تحت إمرتك وولايتك أن يحضروا إلى هذه الصلاة العظيمة. فالأمر ليس بيسير وليس بالهين، والأسف شديد يعني نسمع أن كثيرا من الأبناء ينامون في بيوتهم حتى تفوتهم صلاة الجمعة في غفلة عن آبائهم وعدم عناية، وهذه والله مصيبة. وقد جاء في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم في التحذير من ترك يعني الجمعة أو صلاة الجمعة لثلاثة أسابيع، وأن ذلك يؤدي إلى الطبع على القلب. قد جاء في حديث أبي جعد الضمري رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ترك ثلاث جمع تهاونا بها طبع الله على قلبه. ونسأل الله السلامة والعافية. هذا الحديث رواه النسائي. والطبع والختم على القلب هو انعدام الخير في هذه القلوب وبعدهم عن سبل النجاة. وقال أهل العلم أقوالا أخرى في معنى الطبع على القلوب، وأن هذه القلوب تصير كقلوب المنافقين. ونسأل الله السلامة والعافية. ولا بد أن نعلم أنه لا خلاف بين العلماء في وجوب حضور صلاة الجمعة على المكلفين إلا أربعة من أجناس الناس يعذرون في عدم حضور صلاة الجمعة، وأما بقية الناس فيجب عليهم أن يحضروا صلاة الجمعة. وهؤلاء الأربعة هم صبي وامرأة وعبد ومريض. فالصبي الصغير لا يجب عليه حضور الجمعة لأنه ليس من المكلفين، ويعني الصبي الصغير يعني الذي حتى لو كان مميزا لا يجب عليه حضور الجمعة، وإن كان المنبغي أن يعوده والده على حضور الصلاة حتى ماذا حتى تصير له عادة وحتى يسهل عليه الأمر. لكن إن لم يحضر لا شيء عليه. لماذا؟ لأنه ليس من المكلفين. وهكذا المرأة، فإن المرأة لا تجب عليها الصلاة في المسجد لا الجمعة ولا الجماعة، وأفضل صلاة المرأة في بيتها. وكذلك العبد، العبد المملوك لا تجب عليه صلاة الجمعة، وكذلك المريض، فالمريض عذره الله سبحانه وتعالى، وقد قال ربنا سبحانه وتعالى: ما جعل عليكم في الدين من حرج، وقال سبحانه وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم. فلذلك المريض الذي يشق عليه حضور صلاة الجمعة يصلي هذه الصلاة في بيته، ويصليها ماذا؟ يصليها ظهرا. فعن طارق بن شهاب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الجمعة حق واجب على كل مسلم في جماعة إلا أربعة: عبد مملوك أو امرأة أو صبي أو مريض. وهذا الحديث رواه أبو داود. وكذلك من الذين يعني لا تجب عليهم صلاة الجمعة ولم يذكروا في هذا الحديث النبوي: المسافر. فالمسافر لا تجب عليه صلاة الجمعة، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسافر مع أصحابه، وقد يطول سفرهم، قد يبلغ سفرهم يعني 20 يوما و30 يوما أو أكثر من ذلك أو أقل من ذلك، فتمر عليهم الجمعة. وما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه صلى بأصحابه صلاة الجمعة وهم مسافرون. فالمسافر لا تجب عليه ماذا؟ لا تجب عليه صلاة الجمعة. ولذلك وفي حجة الوداع لما خطب النبي صلى الله عليه وسلم الناس في يوم عرفة، وكان هذا اليوم يوم جمعة، صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر ولم يصلي صلاة الجمعة في يوم عرفة. النبي صلى الله عليه وسلم مع أنه الحضور كثير واليوم يوم جمعة، ومع ذلك لم يصلي النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الجمعة، وإنما صلى صلاة الظهر. والدليل على ذلك أنه لما صلى بأصحابه رضوان الله تعالى عليهم لم يجهر النبي صلى الله عليه وسلم بالقراءة، وإنما صلى ركعتين سريتين. هذا يدل على ماذا؟ أن الصلاة التي صلاها هي صلاة الظهر وليست صلاة الجمعة. ثم صلى بعد ذلك ماذا؟ ثم صلى بعد ذلك العصر. وعلى هذا سار أصحابه رضي الله تعالى عنهم، فالخلفاء الراشدون كانوا يسافرون في الحج وفي غيره، ولم يصلي أحد منهم الجمعة في سفره، وكذلك غيرهم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم. ولذلك صح عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه أنه قال: لا جمعة على مسافر، رواه ابن المنذر. فإذا يعني نفهم من ذلك على أهمية صلاة الجمعة وعلى عظيم شأنها وعلى وجوب حضورها وعدم التخلف عنها، وهذا دعوة في الحقيقة للآباء والأولياء والأمهات في البيوت أن يعتنوا بصلاة أبنائهم، أن يحرصوا على أبنائهم، أن يذهبوا بأبنائهم إلى بيوت الله سبحانه وتعالى يحضرون الجمع والجماعات. الإمام أحمد وغيره من الأئمة كانت أمه تذهب به وهو صبي، تذهب به وهو صبي إلى المسجد في صلاة الفجر حتى يصلي مع المسلمين ويعتاد ويعظم هذه الشعائر العظيمة، وتنتظره حتى يخرج إليها. هكذا ينبغي لنا أن نهتم وأن نعتني، وفي هذا بالحقيقة البركة العظيمة والصلاح العظيم لأبنائنا. يعني بعض الناس يشكون من أبنائهم ومن تسلط أبنائهم أو من عقوق أبنائهم، وفي الحقيقة أن هؤلاء الآباء عقوا أبناءهم قبل أن يعقهم أبناؤهم، عقوا أبناءهم قبل أن يعقهم أبناؤهم. يعني من أعظم الحقوق للأبناء أنك تهمل أمر صلته بالله سبحانه وتعالى وأمر عبادته. إذا أردت أن يكون ولدك صالحا مستقيما طيبا معظما لحرمات الله سبحانه وتعالى، من أهل البر، من أهل الإحسان، ومن أهل القيام بك وبأمه وبيعني قرابته وأرحامه وغير ذلك، فأعظم أسباب ذلك أن يكون هذا الولد معظما لشعائر الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخبر ربنا سبحانه وتعالى فقال: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. أعظم تربية لأبنائنا أن يكونوا من أهل الصلاة، من أهل المساجد. فالولد الحريص على بيوت الله سبحانه وتعالى أبدا لا يكون حاله كحال غيره من الأبناء الذين لا يعظمون بيوت الله ولا يحرصون على الصلاة فيها. فربي أبنائك من خلال حرصهم على ماذا؟ على أداء هذه الصلوات في بيوت الله سبحانه وتعالى، تجني خيرا عظيما. نقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
السلام عليكم.
توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه. والعبادة لابد لها من شروط. ما يصير إنك تصلي مثلاً غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. أيضا من التوجيهات في صلاة الجمعة وفي حضور صلاة الجمعة أن بعض الناس يتأخر، بل هذا حال كثير من الناس. كثير من الناس يتأخرون عن خطبة الجمعة، عن بداية خطبة الجمعة. فيعني يبدأ الخطيب الخطبة والمسجد قد امتلأ أو حضر ربعه، ربع أهل المسجد. ثم إذا دخل الخطبة بدأ الناس ماذا؟ يتوافدون. والوقت بين يعني بداية الخطبة وامتلاء المسجد دقائق معدودة، فلا أدري لماذا بعض الناس يتأخرون. يعني قدم من وقتك دقائق معدودة، أقبل قبل ماذا؟ قبل أن يأتي الإمام. ويعني لا بد أن نعلم كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن عند باب المسجد ملائكة، كما جاء الحديث في البخاري، يكتبون الأول فالأول، فمن أتى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الساعة الأولى فكأنما قرب بدنه، ومن أتى في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة، ومن أتى في الساعة الثالثة فكأنما قرب شاة، ومن أتى في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة، ومن أتى في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة. أكثر الناس لا يأتون حتى في الساعة الخامسة، يأتون بعد الساعة الخامسة، أي بعد حضور الخطيب، بعد ذلك يتوافدون على المسجد، ثم لا تكتب أسماؤهم في سجلات الملائكة، فإن الملائكة كما ذكرنا وكما جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكونون عند أبواب المساجد، نؤمن بذلك. لماذا؟ لأن هذا هو خبر الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم، فيكتبون أسماء الحضور الذين قدموا، ويتوقفون عن الكتابة إذا حضر الخطيب، ويجلسون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم يستمعون الذكر. فالذي يأتي بعد حضور الخطيب لا يكتب اسمه في هذه السجلات النورانية، سجلات الملائكة. فالموفق هو من حرص على حضور الجمعة وعلى حضور الخطبة. ولا بد أن نعلم أن خطبة الجمعة حضورها ليس مستحبا كما قد يظن البعض، بل حضور خطبة الجمعة واجب، لا بد من حضور خطبة الجمعة والاستماع إلى خطبة الجمعة، لأن الله سبحانه وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فالله عز وجل أمر بأن نسعى إلى ذكر الله، وذكر الله الخطبة وما بعد الخطبة من الصلاة، فحضور الخطبة في يوم الجمعة لا بد منه. ولذلك لما توسعت المدينة في زمان أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه، وكثر الناس وكثر أهل المدينة، أمر عثمان رضي الله تعالى عنه بالأذان الأول. هذا الأذان الأول كان يعني في زمان النبي صلى الله عليه وسلم وزمان أبي بكر وزمان عمر، كان الأذان قبل الجمعة أذان واحد، حتى ماذا؟ حتى كان زمان عثمان والمدينة توسعت وكثر الناس فيها، فأمر عثمان بأذان أول قبل أذان الجمعة، وهذا الأذان كان قبل الجمعة بزمان، يعني مثلا في الساعة العاشرة أو الساعة الحادية عشر، حتى ماذا؟ حتى ينبه الناس وأهل السوق أن الجمعة قريبة فيستعدون لها. ويعني كان هذا الأذان أيضا يؤذن به المؤذن داخل السوق، يؤذن به، لا يؤذن به في المسجد أو فوق المسجد، وإنما يؤذن به داخل السوق لتنبيه أهل السوق. يعني التأخر عن صلاة الجمعة أمر ليس بالمحمود، ولذلك إذا كان الواحد منا من المتأخرين عن صلاة الجمعة فليحرص على ماذا؟ فليحرص على ألا يتأخر حتى لا يفوته هذا الخير، وحتى لا يقع في الإثم بتأخره عن حضور الجمعة، يعني فوات شيء من الخطبة أو فوات الخطبة كاملة، يعني فلا يستمع. ثم الخطبة في الحقيقة يعني من المواعظ العظيمة التي يحتاجها المسلم في يومه في أسبوعه، حتى ماذا؟ حتى يعني تعطيه دافعا قوة على طاعة الله، ويتعلم في هذا اليوم بعض أحكام دينه. فالذي يفوت مثل هذا الفضل فقد فوت خيرا عظيما. قد جاء في الصحيحين حديث ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يعني رجل أتى وعمر رضي الله تعالى عنه يخطب، وهذا الرجل من المهاجرين الأولين يعني من الصحابة الكبار، وجاء بيان يعني شخصية هذا الرجل في رواية عند مسلم، وهو أن هذا الرجل هو عثمان بن عفان، تأخر في ذلك اليوم، فناداه عمر، عمر كلم عثمان أمام الناس، لأن قضية ليست بالسهلة، قضية عظيمة جدا، فقال: أي ساعة هذه؟ فقال عثمان: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال عمر: والوضوء أيضا؟ يعني بس اكتفيت بالوضوء؟ قال: وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. وهذا حديث ماذا؟ هذا حديث متفق عليه. فهذا يدل على ماذا؟ يدل على يعني إنكار عمر على عثمان أنه تأخر عن حضور ماذا؟ عن حضور شيء من الخطبة. وهذا يدل أن هذا الأمر متقرر عند الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. وفي مقابل ذلك يعني نبشر المبكرين الذين يأتون إلى صلاة الجمعة يعني في أول الأوقات يحرصون على الاتيان إلى الجمعة بالفضل العظيم وبالخير الكبير الذي يحصلونه. فمن الأحاديث العظيمة التي تدل على عظيم الأجر في من بكر في حضور الجمعة يعني وما يترتب على تبكيرهم من الأجر العظيم جدا، ما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما جاء في حديث سلمان الفارسي: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم ادهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت. إذن هذا الشخص، هذا الريال، هذا أتى الجمعة متى؟ أتى الجمعة قبل أن يأتي الإمام. ما الذي يحصله؟ ما الأجر الذي يترتب على ذلك؟ قال صلى الله عليه وسلم: غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. الله أكبر، ما أعظم الأجر، ما أفضل العمل لما تبكر وتغتسل وتدهن وتطيب وتأتي الجمعة فلا تفرق بين اثنين ثم تصلي ما تيسر لك ثم تنصت الإمام وتصلي الجمعة. الله سبحانه وتعالى يكرمك ويعطيك أنه ماذا؟ أنه يغفر لك ما بين هذه الجمعة والجمعة التي بعدها. يعني فضل عظيم وهدية عظيمة جدا، ينبغي الإنسان أن يحرص على هذه هدية. وهذا حديث رواه الإمام البخاري. وهناك حديث أعظم في بيان عظيم الأجر الذي يترتب على ماذا؟ على حضور الجمعة. فعن أوس بن أوس الثقفي قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من غسل يوم الجمعة واغتسل ثم بكر وابتكر ومشى ولم يركب ودنا من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. رواه أبو داود. تأملت في هذا الفضل، يعني فضل صراحة لا يوصف، فضل ماذا؟ لا يوصف. من بكر إلى حضور الجمعة فغسل واغتسل ومشى ولم يركب، يعني ذهب إلى المسجد ماشيا 1000 خطوة 2000 خطوة 3000 خطوة. هذه الخطوات ما الذي يكتب الله سبحانه وتعالى له بها؟ بكل خطوة يخطوها إذا بكر إلى المسجد واستمع إلى الإمام ولم يلغو، بكل خطوة أجر سنة كاملة صيامها وقيامها. كأنه في سنة، هذه الخطوة كأنها عبادة سنة من الصيام ومن القيام، كأنه صام سنة، كأنه قام الليل لمدة سنة كاملة في الخطوة الواحدة. فإذا كانت أكثر من خطوة 100 خطوة 1000 خطوة 2000 خطوة كتب له مثل عدد هذه الخطوات. تأملته في الفضل، يعني فضل والله ليس بعده فضل، ومنزلة ليس بعدها منزلة. ولذلك السلف كانوا يحرصون على التبكير إلى صلاة الجمعة وإلى حضور الجمعة في الساعات الأول، ويعني إتيان المسجد إلى يعني في أول الساعات. والإنسان يعتبر هذا اليوم يوم دوام مثلا، يعني احنا في دواماتنا في يوم الجمعة ما نذهب إلى الدوام مبكر؟ في أيامنا العادية ألا نذهب إلى الدوام مبكرين من الساعة 6 ومن الساعة 7؟ اعتبر هذا اليوم يوم دوام، واعلم أن هذا اليوم أعظم أيام دوامك أجرا إذا حضرت الجمعة، أعظم أيام أسبوعك أجرا. كل خطوة تخطوها أجر سنة الصيام والقيام. أيضا من التوجيهات في يعني يوم الجمعة أن يحرص الإنسان القادم على صلاة الجمعة على آداب الجمعة أداء ما قبل الجمعة من الاغتسال ولبس أحسن الثياب والتطيب والسواك والعناية بذلك كله، كما تقدم معنا في حديث سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه. يوم الجمعة يوم يعني كما ذكرنا استثنائي، فهذا اليوم لما تذهب إلى الجمعة تغتسل وتدهن وتتطيب وتستاك وتبكر، وكل ذلك مما يعني حث عليه النبي صلى الله عليه وسلم، ومما يعني أمر ببعضه عليه الصلاة والسلام. فالإنسان يحرص على مثل هذه الأمور، فأنت قادم على أعظم المشاهد. ولذلك يقول أبو سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه: أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. وهذا الحديث رواه البخاري ومسلم. فهنا أبو سعيد يخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم. محتلم ليس بمعنى أنه أصابته الجنابة، وإنما المراد بالمحتلم هو ماذا؟ هو البالغ، كما جاء في الحديث الآخر قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لحائض إلا بخمار. يعني بعض الناس يستغرب من هذا الحديث، كيف الحائض تصلي؟ لا، ليس المقصود بالحائض هي يعني من أصابها الحيض، وإنما المراد بالحائض أي المرأة البالغة. والمراد بالمحتلم هنا ليس الذي أصابته الجنابة، وإنما المراد به الرجل البالغ الذي بلغ. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الغسل واجب عليه، لكن أكثر العلماء أن غسل يوم الجمعة ليس بواجب، وهذا الحديث يحملونه على التأكيد، على تأكيد ماذا؟ على تأكيد الغسل. فيعني جاء في الحديث الآخر حديث سمرة بن جندب رضي الله تعالى عنه قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فهو أفضل. وهذا حديث رواه أحمد وأبو داود. وأيضا يؤكد عدم الوجوب ما جاء في حديث أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء ثم أتى الجمعة فاستمع وأنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة وزيادة 3 أيام، ومن مس الحصى فقد لغى. رواه مسلم. فيعني هذه الحديث تدل على ماذا؟ أن غسل الجمعة ليس واجب، بحيث أن الإنسان إذا لم يغتسل يأثم ويعني تكتب عليه السيئات، وإنما المراد بقول النبي صلى الله عليه وسلم واجب أي متأكد، لأنه دلت الحديث على أن الوضوء يكفي في من حضر ماذا؟ في من حضر الجمعة. لكن يتأكد الأمر في قضية الغسل، بل قد يجب كما ذهب إلى ذلك بعض العلماء، من يعني أصابته رائحة كريهة أو من فيه رائحة كريهة، فهذا يعني يتأكد الأمر في حقه بأن يغتسل وأن يتطيب، ويعني لا يأتي إلى المسجد برائحة كريهة حتى ماذا؟ حتى لا يؤذي الناس. ولذلك جاء في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان الناس ينتابون الجمعة من منازلهم من العوالي، يعني مناطق بعيدة عن المدينة، يعني تقريبا 3 أميال أو 4 أميال، مناطق قرى. فيعني كان الجمعة في زمان النبي الكل يصلي في المسجد النبوي، ما في جمعة تجمع إلا في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فكانوا يأتون من المناطق البعيدة، فيأتون في العباء، العباء يعني العباءة، ويصيبهم الغبار فتخرج منهم الريح. فأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إنسان منهم وهو عندي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم تطهرتم ليومكم هذا. وهذا حديث رواه البخاري ومسلم. فإذا يتأكد الأمر في من أصابته رائحة كريهة بأنه ماذا؟ بأنه ينبغي له، بل قد يجب عليه أن يغتسل حتى لا يؤذي المصلين. نقف مع فاصل يسير ثم نواصل.
السلام عليكم ورحمة السلام. الله السلام عليكم السلام. ورحمة
الله. توجيهات في العبادات. توجيهات في العبادات.
الله أكبر.
العبادة هي الصلة بين العبد وبين ربه سبحانه، والعبادة لابد لها من شروط. التوصيل أنك تصلي مثلا غير طهارة. الخطأ أن يبادر الإنسان إلى التيمم والماء قريب منه. صلى الصلاة قبل وقتها فإنها لا ترك استقبال القبلة متعمدا فإن صلاته لا تصح.
الله لمن حمده.
الله أكبر.
مثلا إذا كبر قال الله أكبر، هذا خطأ. من لم يكبر في بداية الصلاة فلا صلاة له.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
توجيهات في العبادات مع المحاضر عمر سعد.
الحمد لله رب العالمين. من التوجيهات في يوم الجمعة أن الذي يأتي الجمعة له أحوال في قضية ماذا؟ في قضية الصلاة قبل الجمعة. الحالة الأولى من حضر قبل الأذان، يعني واحد وصل إلى المسجد قبل الأذان الأول والأذان الثاني كما يعني هو الواقع الآن، حصل أذان أول يعني مع وقت الظهر ثم أذان ثاني لأجل خطبة الجمعة، فواحد حضر ماذا؟ حضر قبل الأذان، فهذا ماذا يفعل؟ يعني يصلي تحية المسجد ثم له بعد ذلك أن يصلي ما كتب الله له. هذه سنة، هذه ماذا؟ هذه السنة التي دل عليها النبي صلى الله عليه وسلم، فيصلي ما كتب له إذا أراد، ليس واجبا. يقوم يصلي ركعتين 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 حتى ماذا؟ حتى يحضر الخطيب. وهذا يعني جاءت فيه أحاديث، ومنها حديث سلمان الفارسي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل يوم الجمعة وتطهر بما استطاع من طهر ثم الدهن أو مس من طيب ثم راح فلم يفرق بين اثنين فصلى ما كتب له ثم إذا خرج الإمام أنصت غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى، رواه الإمام البخاري. إذن إذا حضرت الجمعة وبكرت في حضور الجمعة فلك أن تصلي ما شئت من الصلوات حتى لو يعني دخل وقت النهي. قد تكلمنا على أوقات النهي، ومن أوقات النهي وقت يكون ماذا؟ يكون قبل أذان الظهر بعشر دقائق، ويعني كما جاء في حديث عقبة بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: ثلاث ساعات كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهانا أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا، حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع، وحين يقوم قائم الظهير. هذا هو الوقت، يعني قبل منتصف النهار بعشر دقائق، قبل أذان الظهر بعشر دقائق، هذا وقت نهي. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لماذا هذا الوقت وقت نهي، فأخبر أن هذا الوقت تسجر فيه جهنم. هذا الوقت كثير من العلماء يرى أن يوم الجمعة يستثنى منه، أن يوم الجمعة يستثنى منه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لمن حضر الجمعة مبكرا أن له أن يصلي ما كتب له حتى يحضر الخطيب، يعني متى يتوقف عن الصلاة؟ مع حضور ماذا؟ مع حضور خطيب. قالوا فدل ذلك على أن يوم الجمعة يستثنى من ذلك، فليس في يوم الجمعة وقت نهي قبل أذان الجمعة، قبل أذان ماذا؟ قبل أذان الجمعة. هذه هي الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يحضر مع الأذان الأول، يعني بعض الناس يدخل المسجد مبكرا لكن ماذا؟ يدخل مع أذان المؤذن، يدخل مع أذان المؤذن، ماذا يفعل؟ هل يصلي ركعتين أم يعني يردد وراء المؤذن؟ إذا حضر مع الأذان الأول ولا زال الخطيب لم يحضر فإنه ماذا؟ فإنه يجمع بين الخيرين ويجمع بين الحسنين، يستمع إلى المؤذن ويردد وراء المؤذن حتى ينتهي المؤذن من أذانه، ثم بعد ذلك يصلي ما كتب له، ثم بعد ذلك يصلي ما كتب له، والحمد لله رب العالمين. ويعني من باب الفائدة، ليس قبل الجمعة سنة راتبة، يعني السنن الراتبة يعني وهي 12 ركعة في اليوم والليلة يستثنى منها قبل الجمعة، ليس قبل الجمعة سنة راتبة، لك أن تصلي ما شئت، لكن ليست السنة الراتبة التي تصليها كل يوم والتي جاء فيها الفضل والأجر، فليس قبل الجمعة سنة راتبة. نعم بعد الجمعة في سنة راتبة، لكن قبل الجمعة تصلي ما بدا لك من يعني الركعات. أما الصلاة صلاة السنة الراتبة فالنبي صلى الله عليه وسلم ما كان يفعلها، والدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يحضر إلى الجمعة إلا مع الأذان، مع أذان الجمعة كان يرقى المنبر فيسلم فيؤذن بلال رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وهذا يدل على ماذا؟ يدل أنه ما كان يصلي بعد الأذان، والراتبة تصلى ماذا؟ بعد الأذان. فلذلك يعني الذي يحضر الجمعة ويؤذن المؤذن فيعني لا يظن أن بعد الأذان هناك سنة راتبة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى يعني ما صلى بعد أذان الجمعة أي صلاة، وإنما خطب ثم صلى الجمعة. ولذلك ابن عمر رضي الله تعالى عنه ماذا يقول؟ يقول حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم 10 ركعات، يعني السنة الراتبة. في حديث ابن عمر 10 ركعات، في حديث عائشة 12 ركعة. فيقول ركعتين قبل الظهر، ركعتين بعدها، ركعتين بعد المغرب، ركعتين بعد العشاء، وركعتين قبل صلاة الفجر. ثم قال رضي الله تعالى عنه وركعتين بعد صلاة الجمعة، ولم يذكر ماذا؟ لم يذكر ركعتين قبل صلاة الجمعة. وهذا يدل على ماذا؟ يدل أن قبل صلاة الجمعة ليست هناك سنة راتبة. الحالة الثالثة إذا وصل مع الأذان الثاني الذي يعني يسبق الخطبة، يعني حضر الخطيب وسلم وأذن المؤذن ثم دخل المصلي والمؤذن يؤذن الأذان الثاني. بعض الناس ماذا يفعل؟ بعض الناس ينتظر حتى ماذا؟ حتى يردد مع المؤذن، ثم إذا خطب الخطيب قام فصلى ركعتين. وهذا خلاف الصواب، بل الصواب أنه ماذا؟ إذا حضر وصل مع الأذان الثاني فإنه لا ينتظر، وإنما يصلي حتى مع الأذان. لماذا؟ لأن سماع المؤذن والترديد خلف المؤذن سنة، بينما سماع الخطبة واجب. فهذا الذي وقف وردد مع المؤذن ثم صلى في وقت الخطبة صلى في وقت يعني الخطبة الواجبة، والمنبغي له أن يصلي في وقت ماذا؟ في وقت تأذين المؤذن، ويصلي ويعجل ماذا؟ يعجل في صلاته. الحالة الرابعة أنه يحضر والخطيب يخطب، دخلت المسجد والخطيب يخطب، ماذا تفعل؟ السنة أن تصلي ركعتين، السنة أن تصلي ركعتين، وهما سنة تحية المسجد حتى لو كان الخطيب يخطب. وهذا لما جاء في ذلك من الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاء في حديث جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنه قال جاء سليك الغطفاني يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يخطب فجلس، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم، النبي يعني توقف عن خطبة وكلم هذا الرجل، قال يا سليك قم فاركع ركعتين وتجوز فيهما. تجوز يعني لا تطول، صلي صلاة خفيفة، لأن يعني حتى ماذا؟ حتى يستمع الخطبة. ثم قال صلى الله عليه وسلم إذا جاء أحدكم يوم الجمعة والإمام يخطب فليركع ركعتين وليتجوز فيهما. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن الإنسان إذا تأخر يوم الجمعة ووصل إلى الجمعة والإمام يخطب أنه لا يجلس، وإنما ماذا؟ وإنما يصلي ركعتين لهذا التوجيه من النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا التوجيه تدل عليه الأحاديث العامة، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فلا يجلس ماذا؟ حتى يصلي ركعتين. فإذا هذه أحوال القدوم لصلاة الجمعة، وملخصها أنك إذا قدمت قبل حضور الخطيب فصلي ما كتب لك. الحالة الثانية إذا قدمت مع الأذان الأول فردد مع المؤذن ثم صلي ما كتب لك، وليس بعد الأذان الأول سنة راتبة، وإنما يعني هذه نافلة مطلقة. الحالة الثالثة إذا قدمت والمؤذن يؤذن الأذان الثاني فهنا لا تردد مع المؤذن وإنما صلي، لأن استماع الخطبة أولى من الترديد خلف المؤذن. الحالة الرابعة أنك إذا قدمت والإمام والخطيب يخطب فلا تجلس حتى تصلي ركعتين. أيضا من التوجيهات في يوم الجمعة ومن أحكام يوم الجمعة ومن الأمور التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة، وكثير من الناس يقع في هذا النهي، وهو عدم تخطي رقاب الناس والتفريق بينهم. يعني بعض الناس يأتي الجمعة متأخرا، يأتي الجمعة ماذا؟ متأخرا، فماذا يفعل؟ يدخل يعني ويتخطى رقاب الناس، يتعدى هذا ويرفع رجله فوق رقبة هذا حتى ماذا؟ حتى يتقدم. وبعضهم يفرق بين الناس، الناس مجتمعين يأتي ويفرق بينهم ويضيق عليهم، وهذا مما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم. فقد جاء في حديث عبد الله بن بسر رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل يتخطى رقاب الناس يوم الجمعة والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: اجلس فقد آذيت. وهذا حديث رواه أبو داود. ولذلك ذهب جمع من أهل العلم إلى تحريم التخطي للرقاب في يوم الجمعة، وهذا ما يعني رجحه جمع من المحققين أن هذا لا يجوز. يقول الإمام النووي في روضة الطالبين المختار: أن تخطي الرقاب حرام للأحاديث فيه. وقال الإمام ابن المنذر: والسبب في ذلك أن فيه أذى، فإذا يعني إذا كان يؤذي الناس فلا شك أن هذا الأمر ماذا؟ أن هذا الأمر مما ينهى عنه. لكن لكل قاعدة استثناءات، لكل قاعدة ماذا؟ استثناءات. فقد يجوز التخطي أحيانا، مثل ماذا؟ مثل إذا كانت الصفوف الأولى فيها فرج، يعني بعض الناس قد يدخل الجمعة فيجلس الصفوف المتأخرة، مع أن الصفوف الأولى فيها فرج وفيها أماكن، لكن بعض الناس يحب أن يتأخر، وهذا أيضا قضية ثانية فيها توجيه آخر، وهي أنك إذا حضرت الجمعة لا تجلس متأخرا. يعني بعض الناس يجلس متأخرا حتى يخرج بسرعة، وما أدري ليش الاستعجال. يعني لو صليت الجمعة وجلست بعد الجمعة دقائق معدودة خلاص يخلو المسجد ويفضل المسجد من أهله. فبعض الناس يدخل المسجد يوم الجمعة ويجلس في آخر المسجد، وهذا يعني مما لا ينبغي، هذا مما لا ينبغي. فهؤلاء يعني في بعض المساجد قد يسدون الصفوف، مع أن الصفوف التي أمامهم فيها فرج وفيها أماكن، المسجد في الأمام فاضي، وهذا رأيناه كثيرا. فمثل هذه الحالة يجوز إنسان يتخطى الرقاب. لماذا؟ لأن هؤلاء الذين جلسوا في مؤخرة المسجد وصفوا الصفوف وأغلقوا على الناس قصروا في التقدم إلى المسجد إلى الأمام، فلك أن تتقدم وأن تتخطى الرقاب وأن تسد الفرج في المقدمة. أيضا بعض العلماء يجيز تخطي الرقاب بعد الإذن، بعد إذنهم، يعني بعد إذن الناس. قد يحتاج إنسان يتخطى الرقاب فيستأذن، فإذا أذنوا له تخطى الرقاب. وأيضا يعني إذا احتاج الإنسان للتخطي كالإمام مثلا الخطيب يعني يدخل المسجد، فهذا يحتاج أن يتخطى الرقاب لأنه يريد أن يصل إلى المنبر، أو كذلك من احتاج إلى الوضوء كان في المسجد وبكر ثم احتاج أنه يتوضأ فخرج من المسجد وتوضأ، فيعني يرجع إلى مكانه لأنه أحق به، لأنه هو أحق بهذا المكان، فله يرجع وأن يتخطى الرقاب، لكن من الأدب أن يعني لا يؤذي الناس وأن يستأذنهم حتى ماذا؟ حتى يتخطى رقابهم ثم يعني يجلس في مكانه الذي كان فيه. أيضا من التوجيهات في يوم الجمعة وفي أحكام الجمعة وفي صلاة الجمعة أنه ينبغي الإنسان أن ينصت حال الخطبتين، أن ينصت الإنصات يوم الجمعة. بعض الناس يأتي الجمعة فلا ينصت، قد يتكلم بعض الناس في آخر المسجد يتكلمون فيما بينهم، خطيب يخطب وهم يتكلمون، خطيب في وادي وهم في وادي، وبعض الناس يعني يقول أنا مثلا ما أفهم كلام الخطيب، قد يكون هذا الإنسان لا يفهم العربية، فيعني يتهاون بقضية الكلام. بل بعض الناس يعني وهذا من العجائب قد يتكلم بالهاتف والخطيب ماذا؟ والخطيب يخطب. وبعض الناس قد يلعب بالهاتف، يلعب يعني ينظر في الهاتف ويقلب ويقرأ والخطيب يخطب. يعني هذه من الأمور الغريبة التي قد يفعلها بعض الناس. لا ينبغي الإنسان في يوم الجمعة والخطيب يخطب أن ينشغل عن الخطيب. حتى في مسح الحصى، يعني قديما كانوا يصلون في المساجد، كانت المساجد من الحصى. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن مسح الحصى، قال واحدة، لأن قد تكون الحصى فيها ارتفاع و يعني انخفاض وغير ذلك، يحتاج إنسان إلى المسح. النبي قال ما واحدة أو دع، واحدة أو دع، يعني واحدة لك أن تمسح مسحة واحدة، ولو تترك المسح أفضل. لماذا؟ الإنسان لا ينبغي له أن ينشغل بغير سماع الخطبة، بغير الإنصات، وبغير الانتباه. لكن في هذا الزمان بعض الناس يمسك الهاتف ويقلب في هاتفه وينظر ويقرأ ويأخذ الأخبار. أنت الآن حاضر الجمعة، كيف تنظر في هاتفك؟ لذلك يوم الجمعة ينبغي الإنصات، ينبغي عدم الانشغال، ينبغي عدم الكلام. ولذلك يعني جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قلت لصاحبك أنصت يوم الجمعة والإمام يخطب فقد لغوت. وهذا حديث رواه مسلم. ومعنى لغوت أي أنه يعني كما قال أهل العلم لا جمعة لك، يعني أجر جمعة ذهب عنك، أو أن جمعته صارت ظهرا كما جاء في بعض الأحاديث. وقد نقل الإجماع على هذا الحكم، أو نقل الإجماع على هذا الحكم، وأن الإنسان ماذا؟ وأن الإنسان يعني في يوم الجمعة لا ينبغي له أن يكون هذا حاله، لا ينبغي أن يكون هذا حاله. فنسأل الله يعني التوفيق والالتزام بالسنة وعدم مخالفة سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومعرفة مثل هذه الأحكام العظيمة التي تتعلق بالجمعة. ولنا وقفات أخرى مع الجمعة وأحكام الجمعة في حلقة قادمة. هذا والله أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم. السلام عليكم.
توجيهات في العبادات.